بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. الفصل الثالث في تاريخ التفسير. حقيقة أن قسم التفسير في هذا الكتاب قسم متميز. المقدمة الخامسة المتعلقة بالتفسير أبدع فيها المؤلف، وتستحق أن تفرد وتدرس بعناية. ونحن فيها بحكم أن هناك مواد أخرى ستأتيكم في التفسير وفي قواعد التفسير، نقف مع المهمات والأشياء التي لا بد منها ونختصر حتى نتمكن في هذا الآن. القسم الثاني اليوم الساعة هذه القادمة إن شاء الله نختم التفسير، ويبقى المقدمة الأخيرة في القسم الثالث في آخر ساعة. تاريخ التفسير، طبعا التفسير مرتبط بنزول القرآن، فبدايته منذ أن نزل القرآن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وتاريخ العلوم من أهم الأشياء التي ينبغي أن يهتم بها طالب العلم، لأنها تعطيك تطور العلم والقواعد الأساسية التي بني عليها من البداية، والمراحل التي مر بها شيئا فشيئا، حقيقة العلم ابتداء. تاريخ العلوم من أهم القضايا التي ينبغي العناية بها من قبل المتخصصين. مراحل الكبرى في تاريخ العلم، ينتقل من مرحلة إلى أخرى، مرحلة ما قبل التدوين ومرحلة التدوين ثم التدوين، مر بمراحل. وهو علم يدرس الآن وحده، تاريخ التفسير وتاريخ العلوم. كل علم له تاريخ، تاريخ أصول الفقه، تاريخ علوم السنة، تاريخ النحو، تاريخ الفقه. ذكر المؤلف في البداية المراد بهذا الفصل ذكر المراحل التاريخية التي مر بها اعتناء الأمة بتفسير القرآن، لنعرف من خلالها مواردنا لهذا العلم العظيم. فإننا في الوقت الذي نؤكد فيه على ذم التقليد، كلام هنا لطيف، في الوقت الذي نؤكد فيه على ذم التقليد وندعو إلى التجديد والرجوع إلى منابع هذا الدين الصافية، نقوم على أسس مستقرة في الأعماق لا نخشى معها زلزلة العواصف، بخلاف من يقدم على تفسير القرآن وهو يبذر في تربة سبخة أو سبخة، ويسقي بماء ملح كشرذمة لا يكاد يخلو منها زمان بعد خير القرون. يعني هناك يقول أناس يدعون إلى التجديد بس ما لهم أصول، ما لهم مستند تاريخي يرجعون إليه، أما نحن فندعو إلى تجديد مع اعتبار الأصول والرجوع إلى تاريخ هذا العلم، حتى لا نكون مثل هؤلاء الذين يدعون إلى التجديد وليس لهم قدم راسخة في معرفة أصول هذا العلم وتاريخه الذي قام عليه. قال يريدون الإبداع زعموا دون تاريخ، ويدعون التجديد دون قديم، ولا يبدع من لا تاريخ له، ولا يجدد من لا أصل له. كلام رائع، لا يبدع من لا تاريخ له، ولا يجدد من لا أصل له. فالتجديد الذي يدعيها أهل الأهواء وهو لا يحسن قراءة القرآن ولا يعرف أصول علمه ولا حضارة الأمة وتميزها بهذا العلم، هذا هون وانحراف وابتداع لا إبداع، بخلاف الذين يدعون إلى التجديد وعندهم رسوخ في التاريخ في علم العلم منذ أن نشأ، فعرفوا أصوله وكيف قام والمراحل التي مر بها، ثم إذا أرادوا أن يجددوا فهم يجددون بناء على علم وبصيرة. هذا التجديد المطلوب. ثم عقد عدة مباحث في هذا الفصل. الأول التفسير في عهد الصحابة. طبعا كان الصحابة رضي الله عنهم إذا جاء الوحي من السماء انتظروا بيان الرسول صلى الله عليه وسلم وتفسيره فيما يحتاج إلى شرح وبيان، وربما عمدوا إلى التبين منه فيما يستشكل. قد ينتظرون البيان منه مباشرة يبين لهم، وقد يسألون إذا أشكل عليهم شيء، كما أنه صلى الله عليه وسلم قد أباح لهم أن يفهموا القرآن بما يرونه ويصلون إليه بمقتضى ما عندهم من المعارف والمعرفة، لأنهم قال لأن الآلة كانت متحصلة لهم. وصوب لهم خطأهم فيما يخطئون فيه دون أن يلوم أحدا منهم أو يؤاخذه على فهمه، كما في قصة نزول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فهم اجتهدوا قالوا وأينا لم يظلم نفسه بناء على فهمهم، ثم صوب لهم الفهم. وكذلك لما فهم عدي بن حاتم الخيط الأبيض من الخيط الأسود فهم فهما خاطئا بين له، ونزل القرآن بالبيان من الفجر وأن المراد بياض النهار وسواد الليل. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم فقد كان مرجعهم في تبيين الكتاب ولم يكونوا يصدرون عن سواه فيه، فقد كفاهم عليه الصلاة والسلام. أما بعد وفاة عليه الصلاة والسلام فقد اتسعت البلاد ودخل الناس في الإسلام أفواجا ودخلت العجمة، فاحتاج المسلمون لشرح ما لم يكن الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة إلى شرحه من القرآن والسنة، ففزعوا إلى خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم في العلم من بعده من أصحابه الذين صاروا أئمة الناس في شرائع الدين وعنهم يصدرون، وبرز فيه منهم خلق كثير في التفسير، هؤلاء رؤوسهم: أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس، أبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وعائشة، وأبو موسى الأشعري، ومعاذ بن جبل، وأبو الدرداء، وعبد الله بن عمر، وأنس بن مالك، وأم سلمة، وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم، كلهم من أئمة التفسير. وسيد المفسرين لمن بعد من هؤلاء الأئمة هو حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس، عبد الله بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وعن أبيه، فإنه لم ينقل عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير أكثر مما نقل عنه. وما آتاه الله من العلم بالقرآن إنما حصل له ببركة دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد صح عنه أنه قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ولكنه لم يكتفي بذلك، بل أضاف إلى هذا الدعاء الذي ناله بذل السبب، ولذلك أضفت عندكم بين قوسين مع ما تميز به من الحرص على الطلب وحسن النظر والتفكر، وهذه قضية مهمة. لم يقف رضي الله عنه مع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: طالما أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لي إذن أنا سيأتيني العلم، لا، بل بذل السبب، بل كان من أكثر الصحابة بذلا للسبب، وهذه صفة العاقل. إذا قدر له شيء أو فتح له في شيء فإنه يزداد في تحصيله ويبذل السبب في الوصول إلى الغاية فيه. ولذلك لما سئل بما نلت هذا العلم ماذا قال؟ قال: ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، هذه شيء مفروغ منه، لكن قال: بلسان سؤول وقلب عقول، فكان يسأل ويستثمر عقله في التفكير، وبهذا يصل الإنسان. وهذه من الأشياء المهمة جدا يا إخوان، إنما قصرنا نحن في الوصول إلى الغاية وإلى المطلوب في العلم لأننا لا نوظف التفكير توظيفا جيدا في الوصول إلى النتائج المطلوبة، يعني نعتمد في الغالب على التلقي وعندنا سلبية في تحصيل العلم، لا يحقق الإبداع في العلم والتميز فيه إلا من استثمر ما وهبه الله من العقل في إتقان العلم. جناح تحصيل العلم لطالب العلم هو أمران كما قرر بعض أهل العلم، فيه رأس وفيه جناح. ما الجناحان اللذان يطير بهما طالب العلم في مدارج التحصيل؟ الفهم والحفظ. ممكن، لكن الجناحان هما علوم اللغة والاجتهاد والفكر، فمن أوتي حظا في علوم الشريعة، في الشريعة يعني في علم من اللغة قوي، وأوتي قدرة على التفكر والاجتهاد، والرأس هو سلامة العقيدة والمصدر، يعني عند عقيدة حقيقية ومعرفة منهج التلقي اللي هو عن لا يخرج عن السلف، ولا وعنده لغة واستثمر عقله وفكره، هذا بإذن الله يصل إلى مدارج ومراتب عالية. مشكلة أكثر الطلاب أنهم ما يستثمرون عقولهم استثمارا جيدا، يعني يقتصرون على السماع والتلقي والقراءة بس ما يفكر، ما يحلل، ما يجعل لنفسه مجالا للفكر، وهذا الذي يجعل الإنسان نسخة ممن سبقه. يعني بس لما يطلب منك بحث مسألة وش تسوي؟ يلا ايش تسوون؟ لا ايش تسوون الآن؟ انت تسوي بحث في مسألة، ايش تسوي؟ تروح تجلس في المكتبة وتفتح الكتب، وماذا قال هذا وماذا قال هذا وماذا قال هذا، وتروح تجمع وتركب. من هو الذي إذا قيل له ابحث هذه المسألة جلس 3 ساعات 4 ساعات يفكر، أو قرأ بعض ما فيها ثم ساعتين يفكر ويحاول يربط؟ هذا الذي ينتج التفكير. ولذلك القرآن نفسه قال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، بس ولا إيش؟ يتفكرون. التفكر ركن أساسي من أركان الإبداع والوصول للتفكر المضبوط، مثل ما ذكر في أول كلامه، مضبوط بتاريخ من التأصيل. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من أسباب تميزه أنه كان من هذه الناحية يوظف عقله كثيرا، وكان ينص على هذا في وصايا للتلاميذ وللطلاب، حتى إنه كان يقول قبل أن ترجع إلى كلام أهل العلم في المسألة فكر فيها أولا لعلك تصل إلى نتيجة بنفسك، ثم ارجع إلى كلامهم. ليش؟ لأنك لو رجعت إلى كلامهم أضطروك، ما عاد تقدر تخرج. لكن لو فكرت ابتداء يمكن تأتي معنى ما خطر على بالهم أصلا، فلما تقارن بما ذكروا إذا به معنى صحيح ويمكن أن يضاف إلى ما ذكروا. وكان يقول أيضا في التفسير قبل أن ترجع إلى كتب التفسير حاول أن تفسر الآية بنفسك وحدك، لا تقول لي أقول على الله بلا علم، ما قلت لك قل على الله بلا علم، لكن فكر فيها ثم اضبط تفكيرك بالكتب. فابن عباس رضي الله عنه كان طويل الفكر، بلسان سؤول وقلب عقول، يتأمل ينظر يفكر ويسأل. وأحسن سؤال هو ما كان بعد فكر وروية. بعض الأسئلة تجيك اسمها تسول، تسول يعني هو سأل، يعني مثل واحد احتاج يشتري كتاب، راح الأقرب واحد قال ممكن سلف 20 ريال، عطني 20 ريال. ليش؟ قال أبغى أشتري كتاب. طيب أنت قبل أن تأخذ تطلب غيرك يعطيك، شوف لك طريقة تحصل بها على المبلغ، اذهب اعمل اشتغل، إذا أغلق الباب ممكن تسأل بعدين. فالسؤال الذكي هو السؤال بعد تفكير وتأمل. السلام عليكم، بعضهم يتصل عليك في ساعة، ما عندي سؤال، تفضل، ما معنى السماء لا تحبك؟ قلت أنت ويش أنت؟ قال طالب في الجامعة. قلت بالله هذا سؤال؟ قال إيش قصدك؟ قلت يا أخي أقرب كتاب عندك بيجيب، مزعجنا علشان أقول لك إيش معنى الحبك. قال لي أبغاه بسرعة تقول لي، يعني عنده عجز فيستخدم السؤال يعني الكسل، بس يبغى واحد، هذا ما يوفق ولا يصل. لكن السؤال الذكي يجيك واحد يسألك يقول والله لي شهر أبحث في المسألة أشكلت علي، ممكن توضحها لي؟ هذا تفرغ نفسك له وتجلس معه ساعتين ما في مشكلة، لأنه جاء يسأل السؤال عاقل ذكي، يعني بعد بحث وتعسر. أما واحد يسألك ما معنى كلمة أقرب كتاب يدلك عليها. فابن عباس لما يقول هذه الكلمة العظيمة بلسان سؤول وقلب عقول، بهذين الأمرين يحصل العلم، هذه ذكرت في سورة يوسف بالمناسبة في أولها، من أراد أن يخرج بفائدة عظيمة. فقال الله في أول السورة ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا إيش؟ لقوم أو لعلكم تعقلون، تعقل التوظيف للعقل. وبعد قليل قال الله لقد كان في يوسف وإخوته للسائلين. فإذا تعقلت وسألت تكون من أولي الألباب. في آخر السورة لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فهذا ابن عباس وصل إلى هذه المرحلة العالية لتميزه دعاء حسن السؤال وطول التأمل والنظر. وقد كان مقدما على أقرانه عند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حتى كان يجعله في العلم في مصاف البدريين مع صغر سنه. وكان فقيه الصحابة عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه يقول: نعمة الجمال القرآن ابن عباس. كذلك في من تقدم ذكره من الصحابة إمامان يعرف لهما الرسوخ في فهم القرآن وتفسيره، وهما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإن بعض العلماء قدمه في التفسير على ابن عباس، وقال إنما ابن عباس إنما أخذ عن علي، وابن علي بن أبي طالب أوتي فهم وقال: سلوني فما من آية إلا وأنا أعلم أين نزلت وفي من نزلت، قال سلوني، كان يقول على المنبر رضي الله عنه. وكان علي يقول هنا: سألوني عن كتاب الله فإنه ليس من آية إلا وقد عرفت بليل نزلت أم بنهار، في سهل أم في جبل. هذا الدقة يبين لك أن أدق التفاصيل عنده فضلا عما سواها. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقد صح عنه قوله: والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغ الإبل ركبت إليه. طبعا هذا القول له سبب ذكرناه سابقا، وهو تقديم زيد عليه عند الجمع، ويؤخذ منه فائدة مهمة جدا، وهي أن العالم لا مانع أن يعرض بضاعته لأجل أن يتلقى أهل العلم العلم عنه، لا مانع، ما نتدخل في النيات. ولا بعض الناس لو قال أنا ترى عالم بشيء ولا عندي إتقان، قالوا أعوذ بالله من الرياء، وين الإخلاص وين الإعجاب بالنفس، وضاع العلم مع بعض الأمور التي لا يعني مبرر لها. يا أخي الإخلاص بينك وبين الله، قد تسكت وفي قلبك شيء، وقد تتكلم وأنت من أكثر الناس إخلاصا في المسألة. ما هي مسألة، إذا عندك علم يا أخي اعرضه على الناس، هذه مبادرة إيجابية، اجعلني على خزائن الأرض إني حفظ علي. بعض الناس عنده علم وجاء ومكث في مدينة ومات ولا حد درى عنه، وضاع بموته علم كثير، والعاقل يقول أنا عندي. وبعدين هو نبههم إلى مسألة مهمة: أنا موجود وعندي علم، تعالوا خذوه عني قبل أن أموت، أنا لو فيه واحد أعلم مني رحلت إليه، طيب أنا بين أظهركم. فلا مانع لمن كان عنده تميز في علم أنه يعرضه. زميلك الذي معك: يا أخي ترى أنا أعلم الفرائض عندي علم فيها، ممكن أشرحها لك؟ ما فيها شيء. بعض الناس عنده نوع من الورع البارد الذي ضاع بسببه العلم، خلاص الله أنعم عليك إذا لم يحرص، قال لا لا العلم ما هو كذا، أنا أعرض علمي ما تجي. خطأ. وبعض العلماء يجلسون في مدنهم، تعال لازم العلم يؤتى. من قال أن العلم يؤتى؟ يعني أنت أعلم من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الرسول جلس وقال، كان يخرج للأسواق ويعلم الناس ولذلك من الواجب على أهل العلم أن يعلم الجاهلين، ما جاء أهل الجاهلون يذهب إليهم ويعلمهم ويعرض ما عنده عليهم. فالمبادرة مطلب يا أخوان، خاصة لأهل العلم. أحيانا يوجد طالب علم متمكن في مكان والناس غارقون في الجهل حوله ولا يدرون عنها أصلا، لأن ما أعطى العلم حقه. فهذه مسألة مهمة، وبل أهلها أحيانا، أهلها الذين في يسكن معهم. التفسير في عهد التابعين، طبعا هم يعني من أعلم الناس بالقرآن بعد الصحابة، وعن الصحابة أخذوا القرآن، والصحابة كانوا حريصين على تعليم التابعين رضي الله عنهم، وما من صحابي في الغالب إلا وله تلاميذ تلقوا عنهم التفسير وغيره من العلوم. مجاهد بن جبر تلاميذ ابن عباس معروفون، وتلاميذ أبي بن كعب معروفون، وعبد الله بن مسعود معروفون، علموا الناس وأخذوا عنهم العلم. بدأ بتلاميذ ابن عباس: مجاهد بن جبر، سعيد بن جبير، عكرمة مولى بن عباس، طاووس بن كيسان، عطاء بن أبي رباح، هؤلاء رؤوس أصحاب ابن عباس ومن أكثر التابعين كلاما في التفسير، لأن شيخهم عالم في التفسير فكانوا مثله. سعيد بن المسيب وزيد بن أسلم وأبو العالى الرياحي ومحمد بن كعب القرظي من أعيان المفسرين من أهل المدينة، ومن أتباع أبي بن كعب، علقمة بن قيس النخعي، مسروق بن الأجدع، الأسود بن يزيد، مرة الهمداني، عامر الشعبي، إسماعيل بن عبد الرحمن السدي، إبراهيم النخعي من أعيان المفسرين بالكوفة، الحسن البصري، محمد بن سيرين، قتادة بن دعامة السدوسي، الربيع بن أنس من أعيان بالبصرة. هؤلاء ثقات، أئمة قد حفظ عنهم علم كثير في تأويل القرآن. واعلم أن أصحاب ابن عباس أكثر من حمل عنه تفسير القرآن من التابعين، والتقدم فيهم لعكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير. ثم بدأ بعد ذلك التدوين، لا يزال التفسير هنا قائما على التلقي والمشافهة، وقد يكتب بعضهم بعض الأشياء لنفسه كنسخ، لكن ما في تدوين عام. التدوين في التفسير طبعا التدوين بدأ في عهد يمكن أتباع التابعين أو يعني دون في القرن الثاني تقريبا من بعد 100، وقد يوجد تدوين قبل لكن في القرن الثاني بدأ التدوين. بعد التابعين بدأ التأليف والجمع في علم التفسير، ولم يثبت وقوعه قبل ذلك تدوين كامل، لكن كان فيه تدوينات خاصة بعضهم يكتب لنفسه تسمى نسخ، نسخ كان ينسخها لنفسه، نسخة علي بن أبي طلحة وغيره في التفسير التي أخذت عن مجاهد علي بن عباس والتي تسمى الصحيفة الصادقة، هذه نسخ، نسخ تنسخ فردية تكتب لما يتعلم يكتب ما تعلم. أما كتدوين يقصد به التأليف هذا كان بعد التابعين. قال بعد التابعين بدأ التأليف والجمع في علم التفسير ولم يثبت وقوعه قبل ذلك، إنما جمع تفسير بعض الصحابة والتابعين من قبل من حمل ذلك من أتباعهم في نسخ وروايات، كما في تفسير مجاهد الذي يرويه عنه ابن أبي نجيح، ولا يصح أن ابن عباس أو مجاهدا أو غيره من التابعين ألفوا في التفسير. بعضهم ينسب إلى سعيد بن جبير أنه ألف، طلب منه أن يكتب كتابا، عبد الملك بن مروان طلب منه أن يكتب له في التفسير فكتب، بعضهم يقول هذا تدوين، لكن هل يصح أو لا الله أعلم. طبعا سعيد بن جبير متوفى سنتكم؟ الحجاج قتله 96 في التسعينات يعني فهو متقدم. من أبرز من ألف فيه من طبقة أتباع التابعين عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وسعيد بن أبي عروبة وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة، هؤلاء لهم كتابات في التفسير. بعد طبقة هؤلاء زاد المصنفون فيه، فممن تلاهم روح بن عبادة المتوفى سنة 205، عبد الرزاق الصنعاني هذا له تأليف تفسير عبد الرزاق المتوفى 211 ومطبوع موجود الآن، طبعا هو تفسير روائي بالرواية بالأسانيد، وسنيد بن داود المتوفى 226، سعيد بن منصور صاحب السنن له تفسير، أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة المتوفى 235، عبد بن حميد هذا له تفسير وينقل عنه في كتب التفسير بالمأثور 249 وغيرهم. هؤلاء اعتنوا بجمع الأحاديث والآثار المنقولة بأسانيدها في التفسير، يعني تفسير بالأسانيد. وفي طبقتهم طائفة من أعيان أئمة العربية في العربية قصدوا إلى بيان عربية القرآن ومعاني ألفاظه في لسان العرب مستشهدين لذلك بشعرهم ونثرهم، ومنهم اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح والنشاط في طلب العلم وأعذنا من الشيطان، أبو زكريا النوم من الشيطان انتبهوا، أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء هذا له كتاب معاني القرآن للفراء، أبو عبيدة معمر بن المثنى المتوفى 209 أو 210 هذا له كتاب، هاي شو الكتاب؟ مجاز القرآن. طبعا ليس المقصود بمجاز القرآن المجاز الاصطلاحي، هذا المجاز يعني المعنى، وهو تفسير غريب أصلا، تفسير أبي عبيدة مجاز القرآن هو أول كتاب في غريب القرآن، يعتبر من أوائل الكتب في غريب القرآن، سماه مجاز القرآن يعني ما يجوز تفسير اللفظ به، ما يفسر اللفظ به، ليس المقصود بالمجاز وضع استعمال اللفظ في غير ما وضع له لقرينة. أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدين نوري المتوفى 276 صاحب كتاب تفسير غريب القرآن وتأويل مشكل القرآن. ثم في أواخر طبعا كتبه مطبوعة، ثم في أواخر 100 بدأ ظهور المصنفات الجوامع في التفسير، ومنها التي تستعمل جميع آلة المفسر من أثر ولغة ورائفة. من أشهر المصنفين فيه أبو جعفر محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 310، ألف الكتاب المعروف الذي يعتبر أهم كتاب في التفسير لا نظير له فيما يعرف في كتب التفسير، جامع البيان عن تأويل آية القرآن. وأبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري المتوفى سنة 318 له تفسير موجود بعضه مطبوع، وأبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن أبي حاتم الرازي وتفسيره معروف 327 ومن أحسن كتب التفسير بالمأثور. وفي 104 يعني من 300 إلى 400 بدأ التفسير بالرأي يشيع، وكان وجوده قبل ذلك قليلا، وظهرت كذلك مشاركات بعض أهل البدع فيه على طرقهم في نصر آرائهم كالمعتزلة والشيعة. وفي هذا الوقت وبعده كثر التصنيف في التفسير حتى فاقت المصنفات فيه الحصر كما هو الشأن في سائر الفنون، وتنوعت فيه المسالك بين اختصار وتطويل واتباع وابتداع، وتوسع الناس فيه بالرأي بين محمود ومذموم. وإن أردت تمييز ذلك مما تقف عليه من تلك الكتب فحاكمها بما تقدم شرحه في صفة المفسر ومنهج التفسير. وجدير أن تعلم أنه أفرد بالتصنيف أبواب من التفسير، كتفسير آيات الصفات وقصص القرآن وآيات الأحكام. هذا تفسير جزئي، كتب في آيات الأحكام، كتب في القصص، وإن كانت كتب القصص فيما يظهر لي متأخرة، يعني كتب في تفسير آيات الصفات، وأبرزها تفسير آيات الأحكام، فقد لقي من التحرير والتهذيب ما لم يكن مثله لسائر الأبواب. ولا يخفى أن سببه ما ينبني عليه من تفاصيل الشرائع العملية، فمن أعيان من صنف فيه من الأقدمين القاضي إسماعيل بن إسحاق المالكي، وهذا من أوائل من كتب في أحكام القرآن، وكتابه يعتبر من أهم الكتب لكنه مفقود أكثره، وجد بعضه وطبع، المتوفى سنة 282 من الهجرة، أبو جعفر أحمد بن محمد ابن سلام الطحاوي الحنفي، المتوفى 321، وعلى خطاه جرى أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص، أبو بكر الجصاص، المتوفى 370، وتفسيره من أحسن التفاسير في الأحكام، هو على مذهب الأحناف. وتلاهم في التصنيف فيه كثيرون، ومما ينبغي تخصيصه بالذكر منهم القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله الإشبيلي بن العربي، المتوفى سنة 543، له كتاب أحكام القرآن، وعلى كتابه بنى أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي صاحب كتاب الأحكام أو الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 671 في تفسير الكبير المسمى الجامع لأحكام القرآن. وللإمام الشافعي في ذلك كتاب مجموع جمعه البيهقي من كلامه في أحكام القرآن. الفصل الرابع نقد مناهج التفسير، وهذا الفصل أبدع فيه المؤلف صراحة، أبدع فيه. سنذكر لكم أهم ما أورده فيه باختصار حسب الوقت. المؤلفات تتكلم عن التفسير بالمأثور وأبرز المؤلفات فيه، ثم نقد مناهج هذا النوع، ثم التفسير بالرأي وأبرز المؤلفات فيه، ثم نقد مناهج هذا النوع. فتكلم فيه عن جامع البيان عن تأويل آية القرآن. طبعا التفسير بالمأثور هو تفسير القرآن بالقرآن وبالسنة وبأقوال الصحابة بالآثار عموما، وهذا المنهج أفضل المناهج، والزيادة عليه يجب أن تستفاد من خلاله، ومراعاته علامة الصواب وقاعدة لضبط التجديد في فهم القرآن. لا بد أن ينطلق في التفسير حتى لو كان بالرأي وبالاجتهاد من التفسير بالمأثور. أولا جامع البيان عن تأويل آية القرآن، هذا الكتاب أفضل كتب التفسير، طبعا هو جامع بين التفسير بالمأثور والرأي. مهما قيل في كتب التفسير ومهما تكاثرت كتب التفسير ومهما ألف، فيبقى ابن جرير الطبري رقم واحد بلا منافس، يعني ولا أظن أنه ينافس أحد، وخلاص الرقم الأول محجوز لا تنافس عليه. محاولات كثيرة وألف العلماء بعده، بس ما فيه واحد ابن جرير الطبري، خلاص هذا الله أعطاه. أما التفاسير التي في أيدي الناس يقول شيخ الإسلام فأصحها تفسير محمد بن جرير الطبري، فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة وليس فيه بدعة، ولا ينقل عن المتهمين كمقاتل والكلبي، يعني في الجملة، وكان مختصرا لأهل زمانه. طبعا هذا التفسير كان بالنسبة لأهل زمانه مختصر يعتبر حين كانت الهمم عالية، أما أهل زماننا فيرونه أطول المطولات، وقد وصلنا ولله الحمد بتمامه وهو موجود. طبعا طريقته فيه قوله في تأويل كذا ثم يفسرها بكلام من عنده، ثم يذكر أقوال أهل التأويل في تفسير هذه الآية الذي لخص بكلام في البداية، فإن كان في الآية خلاف قال وقد اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم ويذكر القول، ثم يذكر من قال به بالأسانيد، ويذكر لك 5-10 أسانيد حسب الكثرة، وقال بعضهم كذا، ثم يذكر من قال به بالأسانيد وقال بعضهم كذا، وبعد ما ينتهي قال أبو جعفر وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال، ويذكر الترجيح، ولا يذكر الترجيح فقط وإنما يذكر سبب الترجيح، ويذكر القاعدة التي بنى عليها الترجيح والسبب الذي رجح من خلاله، شيء عجيب صراحة. وإذا في قراءة يذكر القراءات ويوجهها ويحاكمها إلى قواعد وضوابط عنده، ما الذي يقبل وما الذي لا يقبل. وقد أساء فهم بعض كلامه بعض المتأخرين ظن أنه يرد القراءات كذا جزافا، ليس كذلك، وله منهج محرر أصلا. على كل حال الكلام عن تفسير ابن جرير الطبري يحتاج وقت خاص به، لكنه كما ذكرت لكم تفسير لا مثيل له، ولا يستغني عنه من أراد أن يبحث في التفسير أو أن يقرأ في التفسير. وقد لا يقال يقرأ كاملا، ولكن لا بد أن ترجع إليه وتنظر ماذا رجح. فترجيحات ابن جرير عندنا مثل ترجيحات ابن تيمية التي يعني لابد، بعضهم يقول ورجح واختار شيخ الإسلام تيمية في التفسير ابن جرير، لابد. إذا أغفلت ترجيح ابن جرير فكأنك يعني تركت جزء مهم جدا من التفسير. نعم، إيه له قراءة، هو من أئمة القراءات وله كتاب في القراءات. ومن لطيف ما توصل إليه بعض الباحثين أنه أحيانا يرد بعض القراءات، يردها وهي قراءة ثابتة، فهو يردها لأنها ما بلغته، ليست من مروياته، ليست من يعني لا يعرفها، يعني هو ما يردها لأنها ثبتت وبعدين يردها، ما بلغته. واحد تتبع مرويات حفص، رواية حفص، وجد أنه لا يعرفها ابن جرير الطبري أصلا. السبعة متى سبعت؟ 324، وهو توفي 310 أصلا قبله. فبعضهم يحاكم إصلاحات متأخرة ولا يراها، ولا قواعد وأسس ومنطلقات يحكم بها من خلال هذه القواعد على القراءات. فمن العجائب أن يأتي واحد ويحاكم إلى الإصلاحات لم تأتي إلا بعده ويخطأ كتاب كله قائم على تخطئة ابن جرير. أخطأ 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 أخطأ، هو مصلا ما هو فاهمه مصلا تفسير. طبعا ليس معصوما ابن جرير الطبري، لكن ينبغي عندما تحاكم تحاكم إلى قواعد وأسس علمية منهجية صحيحة حتى تخطئها أو تصوبه. تفسير طبعا هذا التفسير محل دراسات كثيرة جدا في ترجيحاته وقواعد الترجيح، أكثر قواعد التفسير مستنبطة من هذا الكتاب. ثم تكلم عن تفسير القرآن لابن أبي حاتم المتوفى 327، وهذا التفسير يعني في الجملة لا يخرج عن الآثار بخلاف ابن جرير وجهه، هذا يذكر وجوه أحيانا في الآية وجهها ويذكرها بالأسانيد، بس ما يرجح ولا ينقد كثيرا، ولا وإنما يذكر الروايات في التفسير. يقول هذا التفسير وافق مضمونه اسمه، قال فتحريت إخراج ذلك بأصح الأخبار إسنادا وأشبهها متنا. بعض الناس يقول يحاكم ابن جرير ابن أبي حاتم هذا قال بأصح الأخبار إسنادا، يقول هذا يقول أصح وفيه أثار ضعيفة، هو يقول بأصح، يعني لما يكون هناك 20 ضعيف يأخذ الأحسن منها الأصح منها، هو لا يقول ما يقول لك أنها صحيحة. إذا ورد في تفسير آية 5 روايات هالكة وأحسن واحد فيها فيه ضعف، يأخذ هذا اللي فيه ضعف لأنها أصحها أصح، يعني مثل ما يقولون أصدق الكاذبين، يعني هو بالنسبة لغيره أصح أحسن فيختار الأحسن. بعضهم يقول إن هذا شرط اشترط الصحة، هو ما اشترط الصحة، لم يقل ولا أذكر إلا الصحيح، هو يقول أصح الأخبار إسنادا وأشبهها متنا وقد وفى بما اشترطه. لكن لا تفهم أن من قوله بأصح أن كل ما في هذا التفسير صحيح إلى ما عزي إلى من عزي إليه، الواقع يثبت أن في الكتاب ما يثبت وما لا يثبت، ولم يزل هذا التفسير مرجعا لأهل العلم يصدرون عنه ويعتمدون عليه، لكن لم يصل منه نسخة تامة، وإن كان السيوطي قد ضمنه كتابه تقريبا. أكثر ما في تفسير ابن أبي حاتم موجود في الدر المنثور، وقد طبع الموجود منه الآن في 10 مجلدات تقريبا، بعضها يعني بنسخة تجارية، والمحقق منه أجزاء حقق في الجامعات في أكثر من رسالة. معالم التنزيل للبغوي، معالم التنزيل للبغوي هذا من أحسن التفاسير المختصرة والسهلة. على رأي الأخ يقول لازم تذكر يعني هل هو من أهل السنة والجماعة ولا لا، إلى الآن لازلنا في دائرة أهل السنة والجماعة. الإمام محي الدين أو محي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي المتوفى 516 ألف الكتاب المشهور في التفسير معالم التنزيل، هذا التفسير جل اعتماده على المأثور عن السلف، وهو مختصر فيما تضمنه من الآثار من تفسير شيخه أبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي المتوفى 427، والمسمى الكشف والبيان في تفسير القرآن. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن تفسير الزمخشري والقرطبي والبغوي فقال أسلمها من البدع والأحاديث الضعيفة البغوي، لكنه مختصر من تفسير الثعلبي وحذف منه الأحاديث الموضوعة والبدع التي فيه وحذف أشياء غير ذلك، فهو مختصر جيد على كل حال هذا التفسير، ويمكن أن يبدأ به في التفسير. زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي. طبعا فيه كتب يا إخوان، يعني لما نحكم على التفسير بأنه موافق لأهل السنة والجماعة ولا مخالف، هو المسألة دقيقة، ما هي أحيانا تحكم على الكتاب نفسه، وأحيانا تحكم على الكتاب من خلال مؤلفه. فإذا كان مؤلفه مثلا من أهل البدع، في الغالب أن تفسيره سيكون متأثرا به، لكن أحيانا يكون المؤلف أصلا على منهج خاطئ وعنده تأويلات وانحرافات عقدية، لكن كتابه سليم قد يكون، ويمكن أن يمثل له بزاد المسير في الجملة مثل السيوطي في الدر المنثور. ليش؟ لأنه لا رأي له ظاهر، يكتفي بنقل الأقوال، فلا يظهر أثر عقيدته في كتابه، مع أن زاد بن الجوزي عنده انحرافات في باب العقيدة وتأويلات خاطئة، وكذلك السيوطي على مذهب الأشاعرة أصلا في تقريراته، لكن الدر المنثور ما تقدر تقول أنه من كتب المبتدعة. ليش؟ هو أثر فقط. في الحكم ينبغي أن يكون دقيقا على الكتاب نفسه، واضح؟ فزاد المسير لابن الجوزي، مع أن ابن الجوزي عنده انحرافات في باب العقائد، لكن لا تظهر بقوة في كتابه زاد المسير. قد يأتي بعض القضايا ويسفل معرفتها، لكن هو في الغالب يعتمد على نقل أقوال السلف باختصار، لأنه يذكر أقوال السلف دون أسانيد. يقول الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي المشهور، الواعظ المعروف العالم المتوفى 597 من الهجرة، هذا الكتاب يعتمد على الأثر واللغة وبعض الرأي، ويسوق الأقوال في ذلك بأحسن سياقة وأقصرها، كما يعتني باختلاف القراءات وتوجيهها حتى الشاذة منها. كذلك يذكر أسباب النزول والمكي والمدني والنسخ وتوضيح المشكل، جميع ذلك بعبارة سهلة وعرض ممتع. ويقل جدا أن يذكر شيئا غير معزو لأحد، يقل جدا، لذلك ما فيه منسوب لأصحابه، وإذا علق بشيء من قبل نفسه أتى بأتم معنى وأقصر عبارة. ويمكن القول إن ابن الجوزي راعى في تفسيره أكثر ما يجب أن يتصف به المفسر. طبعا فيه شيء في تفسير يقاربه، اللي هو تفسير نكت العيون للماوردي شيخه، يقول عند المقارنة بين التفسيرين نجد توافقا شديدا في المنهج. طبعا تفسير الماوردي أقدم، فيجوز أن يكون ابن الجوزي بنى عليه وزاد، كما أنه جانب ما سلكه الماوردي من الرأي والترجيح. الماوردي كان يذكر بعض الآراء ويرجح، ابن الجوزي ما يرجح. هو مفيد جدا على كل حال، يمكن أن يعتبر زاد المسير متنا في التفسير وإن كان طويل. ليش؟ لأنه يذكر الأقوال باختصار مع بعض التعليق المهم الذي يحتاج إليه، فيفيد جدا الطالب، ويحسن أن يقرأ هذا الكتاب خاصة، يعني يمكن أن يقال في المرحلة المتوسطة لطالب العلم ينبغي أن يقرأ هذا الكتاب، لأنه يذكر الأقوال، مثلا كذا في ثلاثة أقوال، كذا قاله ابن عباس، كذا قاله مجاهد، كذا قاله الضحاك. نعم، موجود هكذا قال. ليس شيخا لها، شيخ الشافعية، الله أعلم، يعني ما عندي، هل هو شيخ لها ولا ما أدري، يحتاج تأمل، ما يجي، ما تركبها، إيه لا صحيح، ممكن شيخ بالواسطة يعني، وشيخ الشافعية. نعم هو أحسنت يا أخي، هو ينبه أنه ليس شيخا له، الماوردي شيخ الشافعية ليس شيخا لابن هذه الهفوات أحيانا تأتي مع السرعة من النصيحة أن تبينوها، فانتبهوا لا تفوت شيء، لأن أحيانا فيه بث وكذا، فنبهوني حتى نستدرك أي هفوة نقع فيها أثناء القراءة أو الشرح. تفسير القرآن العظيم لابن كثير، إسماعيل ابن كثير الدمشقي 774 من الهجرة، هذا من أحسن الكتب وأكثرها. قال وهذا الكتاب أكثر هذه الكتب تحريا وتحقيقا مع الاختصار والتهذيب، أحسن مثال لمراعاة المنهج السليم في التفسير. يقف عند المنقول ويحقق الرواية المرفوعة، بل وكثيرا من الآثار الموقوفة والمقطوعة من كلام الصحابة والتابعين، ويبين درجات الكثير من الأخبار من جهة الثبوت، ويلاحظ اللغة واختلاف القراء مع العناية بالأصول والعقائد والأحكام والفقه. ولهذه الخصائص كتب الله له القبول منذ زمانه وإلى اليوم، يريد منه الخاص والعام، يستفيد من الجميع. هذا الكتاب تميز بمزايا، يعني هو واسطة العقد في التفسير. ما أظن يعني إن قيل أعطنا كتاب واحد بس في التفسير نقول تفسير ابن كثير. لو قال واحد بس يريد كتاب واحد بس في التفسير بلا إشكال تقول تفسير ابن كثير. ما تقدر تقول ابن جرير الطبري ما يقدر يقرأ فيه، صعب. ولا بتروح تعطيه كتاب مختصر قد يشكل عليه، لكن تعطيه كتاب على منهج واضح بين، طبعا أشبه ما يكون بتطبيق ما قرره شيخه، شيخ الإسلام. شيخ الإسلام كتب مقدمة في التفسير كأنها مقدمة لتفسير ابن كثير، وابن كثير أخذ جزءا منها في مقدمة تفسيره دون أن يعزوها له، اللي هي أحسن طرق التفسير، نقلها من شيخه، لأن شيخ الإسلام شيخه، هذه ما فيها وهم، طبعا شيخه وفوتن بحبه، يحبه حب عظيم. لكن شيخ الإسلام كان معادى وكان محارب من الشافعية وغيرهم، فرأى ابن كثير من المصلحة هل لا يذكر اسمه، لأن لو قال شيخي أبو العباس بن تيمية أحرقوا الكتاب على طول، قالوا هذا كتاب معاداة. الوهابية يعادونها الآن ويعادون شيخ الإسلام من زمان، يعادون يعني موجودة المعاداة من قديم. فقال بعض أهل يعني النصح، ليس من الغش أو من عدم الأمانة أن تهمل القائل إذا كان في نشر قوله مصلحة، يعني ممكن هو قول لعالم بس لو قلت أنه قالها قالوا خلاص ما نبغى هذا، ولو كان الحق صريح، لأن فيه ردة فعل من نفس القائل. فابن كثير ذكي، قال خلني أنشر علم شيخ الإسلام وأبني تفسيري على مقدمته ولا أذكره، ما في مشكلة. بعدين لأنه كتب أكثر من مرة التفسير يذكره في بعض المواضع ولا يصرح، قال أبو العباس عاد من هو أبو العباس؟ هو شيخ الإسلام، فينقل عنه في لكن المقدمة تفسير ابن كثير مأخوذة من مقدمة التفسير. فأحسن طرق التفسير التي مرت معنا، أحسن فسر القرآن بالقرآن وبالسنة، طبقها ابن كثير في تفسيره مع سهولة وسلامة منهج من أهل السنة والجماعة ابن كثير، ومحدث. فإذا كان المفسر محدثا وعلى عقيدة أهل السنة والجماعة فقد تم المقصود. ولذلك أحسن التفاسير هي تفاسير المحدثين من أهل السنة والجماعة، لأن شائبة التفسير أمرا مخالفة العقيدة وكثرة الروايات الضعيفة والباطلة. فإذا كان المفسر محدثا وعلى منهج أهل السنة والجماعة زال الإشكالان وصار التفسير أحسن ما يكون، وهذا الذي توفر في تفسير ابن كثير. ثم جاء كتاب الدر المنثور في التفسير المأثور للسيوطي المتوفى 911. هذا طبعا السيوطي خاتمة المؤلفين، وخاصة في التفسير وعلومه، يعني له يمكن 60 كتاب. عجيب الرجل في التأليف، هذا آية من آيات الله وذكي في نفس الوقت، يعني أحيانا كثير من تأليفه هي 5 صفحات أصلا، وكان عنده بحث في مسألة حطها تأليف، أشكلت عليه مسألة تأليف، كل شيء تأليف. ولذلك بعضهم أوصل تأليفه إلى 700 تأليف، وهو نفسه أخبر بأنه 500 وكسر لما ترجم لنفسه. متفرغ الرجال، نشيط طبعا، هو تفرغ عمره 40 سنة، انقطع كلي، 22 سنة تفرغ للتأليف رحمه الله. هذا التفسير لا يكاد يوجد فيه غير الأحاديث والآثار مخرجة معزوة إلى الأصول التي استفيدت منها. وكان قد كتبه أولا بالأسانيد وسماه ترجمان القرآن، ثم لخصه في هذا الكتاب، أو لخص هذا الكتاب منه، ومع اختصاره إلى أنه يعد دليلا للباحث، كأنه يعني مرجع، لأن كثير من الكتب فقدت أصلا التي رجع إليها. فصار هذا الكتاب مفيدا في ذكر الروايات المفقودة في تلك الكتب، وهذه من مزايا الاختصار قد يختصر كتاب فيفقد الأصل ويبقى المختصر. ولذلك الاختصارات تفيد في هذا الباب كثيرا، مثل كتاب الصواعق المرسلة لابن تيمية ابن القيم فقد ثم وجد بعضه فهو ناقص، لكن مختصر الصواعق المرسلة النواقص موجودة فيه، فأحيانا الاختصار يبقى ويذهب الأصل. فعلى كل حال التفسير بالمأذور ليس فيه شيء غير الآثار، ليس فيه شيء غير الآثار. فتح القدير للشوكاني هذا تفسير مشهور جمع فيه بين الدراية والرواية، وقدم الدراية على الرواية، وليت يعني كان الأولى أن يقدم الرواية، وهو يعتبر من حيث قسم الرواية من كتب التفسير بالمأثور. نأتي الآن إلى نقد هذا المنهاج. الوقت يمضي. نقد المؤلفات في هذا. ذكر المؤلف أنه يؤخذ على الكتب المؤلفة هنا مآخذ، أو أبرزها مأخذان. المأخذ الأول إيراد الأحاديث الضعيفة والمنكرة دون بيان، وهذا كثير وتساهلوا فيها، ومن أكبر أسباب يعني التساهل والإشكال حد لما حذفت الأسانيد، كان الأوائل يذكرون الإسناد، فيعني ذكر الإسناد يكفي في الحكم، لكن المشكلة جاء من بعدهم وحذفوا الأسانيد، فصار تنتشر الأقوال الضعيفة وبعض الأحاديث الموضوعة، وهذا عيب. لذلك ينبغي التثبت عند الرجوع إلى هذه الكتب والتأكد، خاصة في الأمور المشكلة أو التي يبنى عليها عقيدة ويؤخذ منها حكم، مع مراعاة أن أسانيد التفسير لا تعامل معاملة الأحاديث، يتساهل في الأخذ بها، لكن عندما يكون في الأثر إشكال أو يكون مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم أو مما يبنى عليه حكم أو يتعارض مع الأقوال المشهورة فيمحص حتى لا يعمل به إلا إذا كان أو لا يؤخذ من حكم إلا إذا ثبت. المأخذ الثاني إيراد الإسرائيليات، ثم تكلم عن الإسرائيليات. طبعا الإسرائيليات هي الأخبار المنقولة عن أهل الكتاب من غير طريق القرآن والسنن، يعني الذي ورد في القرآن والسنن هذا ليس من الإسرائيليات، وإنما الإسرائيليات الذي أخذ عن أهل الكتاب. ولا يكاد يسلم كتاب من كتب التفسير من إيراد هذه الإسرائيليات. ثم بيّن الإسرائيليات ما أصل ذلك وما معناه وما حكمه. أصل هذه المسألة الإسرائيليات وإيرادها يرجع إلى حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل أو أنزل الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله محض لم يشب، قد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا من كتب الله وغيروا فكتبوا بأيديهم قالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، أولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل إليكم. هذان الحديثان يؤخذ منهما أمران. الأمر الأول جواز التحديث عنهم، طبعا بشروط يعني، لكن جواز التحديث عنهم وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، التحديث ابتداء، وحرمة سؤالهم حرام، سؤالهم حرام، لا يجوز لك أن تسألهم، لأن فيه نهي صريح لا تسألوا أهل الكتاب، وأثر كيف تسأل ورد في حديثها لا تسألوا عن أهل الكتاب، لا تسألوا أهل الكتاب، فسؤالهم حرام. أيوة أهل الكتاب يعني لا يسألون في العلم، لا تسألوا أهل الكتاب عن معنى آية ولا عن دين، لأنهم ليسوا مصدرا للتلقي أصلا ولا يجوز أن يتلقى منهم. أما التحديث عنهم فما كان عندهم من أخبار فيها عظة وعبرة فلا بأس أن يحدث عنهم، قالوا أخبارهم عن أنفسهم، بعضهم قال إن وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، مثل ابن العربي يقول هو التحديث عنهم بما تحدثوا به عن أنفسهم، تحدث عنهم لما في بعض القصص والأخبار من العبرة. ولذلك هذه المسألة مهمة، لأن السؤال لا يجوز والتحديث جائز. ترخص الصحابة في الحديث عن بني إسرائيل وكان ترخصوا في حدود ضيقة، وبالاستقراء ثبت أن القدر الذي ترخصوا فيه من ذلك يتسم بأمور ثلاثة، هذه أمور جيدة في الموضوع. أولها القلة، ما رووه عنهم وحدثوا به عنهم قليل، فإذا استبعدت ما لا يثبت أسانيده إليهم فإنه يخلص منه قدر يسير جدا فقط. الأمر الثاني أنه أخذ عن مسلمة أهل الكتاب مثل عبد الله بن سلام وكعب الأحبر، وهؤلاء أسلموا وحسن إسلامهم وصاروا ثقات. يعني فالأصل أن يحدثوا بما ليس فيه نكارة ولا شناعة، الأصل. ثالثها، لم يكن الصحابة يتلقون ما يسمعونه من ذلك بالتسليم دون نقد وتثبت، حتى مع أخذه عمن أسلم من أهل الكتاب. فالأصل أنها معروضة على ما جاء في القرآن والسنة، فما وافق منها فهو شاهد حق، وما خالف، يعني ما خالف الكتاب ردوه. فهذان قسمان، ما وافق الكتاب والسنة يأخذونه، ما رده الكتاب والسنة يردونه. بقي القسم الثالث، لا هذا ولا هذا، يبقى قسم ثالث وهو ما لا يوجد له في الكتاب والسنة تصديق أو تكذيب. فهذا وجدنا الصحابة تسهلوا فيه لمعنى صحيح اشتمل عليه، إذا كان في عبرة أو عظة، وإن كان لا يمكن القطع بصحته أو كذبه من كل وجه. والتوجيه النبوي في هذا النوع كان معلوما للصحابة، فقد ثبت فيه غير ما حديث، منها حديث أبي هريرة قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب، لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، لأنك قد تصدقه وما قاله باطل، وقد تكذبه وما قاله حق، فلا تصدقه ولا تكذبه، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، إلى آخر الآية. فخلاصة القول في الإسرائيليات في نظر الصحابة أنها ثلاثة أقسام، وهذا ما حرره شيخ الإسلام تيمية: خبر جاء في القرآن والسنة ما يصدقه فهو حق، خبر جاء في القرآن والسنة ما يكذبه فهو باطل، خبر لم يأتي ما يصدقه ويكذبه فيش فيتوقف فيه ولا يحكم بكونه حقا أو باطلا إلا في حالة، ما هي؟ أن يكون مما تحيله العقول، ذكرها ابن كثير في بعض الأقوال، ما في ما يكذبه أو يرده من الكتاب والسنة، لكنه يعني واضح أنها مبالغة، تحيل العقول مثل هذا الأمر، فيه مبالغات، فيه تهويلات، فهذا حتى لو لم يرد في الكتاب أو السنة ما يرده، فهو مردود عقلا، لأنه ليس له قداسة حتى نقول لا نحكمه بالعقل، لا، هو أثر، فما لم تقبله العقول السليمة فلا يقبل. يعني مثل أن يوصف رجل بأن أقدامه في الأرض ورأسه في السماء، ولا جبل حوت الأرض عليه وما أدري ويش وخزعبلات وخرافات. فذكر ابن كثير في مقدمة سورة قاف تنبيها أن ما لا يصدق وما لا يكذب هو ما تقبله العقول، لا تصدق ولا تكذب تذكره، لكن الأشياء المبالغ فيها يعني حدث الناس بما يعرفون فتنكره لأنه مبالغ فيه. ثم قال المؤلف: واتباع منهج الصحابة في ذلك عاصم مما في تلك الأخبار من الأباطيل كالذي يحكونه في شأن الأنبياء من النقائص وبدء الخليقة من الغرائب المخالفة والخرافة. وبما تقدم تعلم بطلان دعوة المستشرقين ومن تأثر بقولهم. الروايات الإسرائيلية مصدر من مصادر التفسير عند المفسرين من المسلمين، ليست كذلك وليست مصدر من مصادر التفسير، وذلك أن الصدور لا يكون إلا عما أحسن أحواله أن يكون تصديقه موقوفا على الشهود، وذلك أن الصدور لا يكون عما يعني لا يكون الصدور عما يكون أحسن أحواله أن يكون تصديقه موقوفا على الشهود، يعني هو ما يصدق أصلا، ما يصدق، فلا يمكن أن يكون هذا الذي يصدق ما يصدق مصدرا من مصادر التفسير. هم يأخذونه لكن قد يروونه لكنهم لا يعتمدونه مصدرا. ثم انتقل إلى التفسير بالرأي. نمشي الطريق ولا نقف؟ هذه تبغى لها دقيقتين علشان تتأملها. يعني أن هم يقولون أن الإسرائيليات عند المسلمين مصدر من مصادر التفسير، يقول الإسرائيليات إيش حكمها عندنا؟ يعني إن غاية ما فيها أننا نأخذها إذا شهد لها القرآن، أليس كذلك؟ طيب لما نأخذها وشهد لها القرآن، نحن أخذناها ولا أخذنا القرآن بالقرآن أصلا؟ وإذا لم يشهد لها القرآن لا بحق ولا لا بقبول ولا برد، نذكرها ذكرا فقط، لكننا نذكرها للاستئناس لا للاعتماد، ما نعتمد عليها. فالإسرائيليات بكل الاعتبارات ليست مصدرا من مصادر التفسير، ليست مصدرا من مصادر التفسير. نقف هنا، نعطيكم راحة، وبعد الصلاة، بعد الصلاة ولا بعد الفطور؟ بعد الفطور، كثرة الأوهام في الأخير. بعد الاستراحة إن شاء الله نكمل. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد.
مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير. الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.